عمل على التقيه. وإنما طبعا اعتبرناه من وجوه الجمع، قد بعضكم يعترض ويقول أن هذا من وجوه الترجيح وليس من وجوه الجمع، لكن رأينا الجواب من أنهم سموه جمعا، فنحن سياقا مع كلماتهم نقلنا قول صاحب الرياض قال بل هذا الجمع أولى، يعني هو سماه جمعا، وإلا بالتأكيد الحمل على التقي وامثاله من وجوه الترجيح. الرابع من الوجوه العمل بكلا الطائفتين والأخذ بكلا الشرطين للإفطار على نحو البدلية، أي بالجمع بينهما بأو، لكن قلنا الجمع بين الشرطين للإفطار، لأن قد يكون جمع من الشرطين للصوم، يعني قبل الزوال شرط للإفطار، بعد الزوال شرط للصوم، تبيت النية شرط للإفطار، عدم تبيت النية شرط للصوم، فهذا جمع بين الشرطين شرطي الإفطار بأو، كما ذهب إليه صاحب الوسائل قدس سره، يعني بناء على هذا أنه يكفي أحدهما للإفطار، فإذا سافر قبل الزوال أفطر سواء بيت أو لم يبيت، وإذا بيت النية أفطر سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن أحد الشرطين كافي للإفطار. نظير ما طبعا سمعناه في كتاب الصلاة من قضية حد الترخص، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، فمعنى أي منهما يتحقق يكون كافيا للبدء بالتقصير والوصول إلى حد الترخص، فهذا إذن مثله. لكن قلنا كنا نلتفت إلى هذه النقطة أن الجمع بأو بين سببي الإفطار، يعني قبل الزوال وتبييت النية، إن قد تجمع أنت أيضا بأو، لكن بين سببي الصوم، تقول الأجمع بين سببي الصوم، إذا خرج بعد الزوال صام وإذا لم يبيت صام بغض النظر عن الآخر، لا هنا الجمع بينهما بأو. هذا إذن الوجه الرابع، ونظرنا أيضا بما أخذنا في قضية حد الترخص، لكن هذا يمكن مناقشته، وفيه كما يقولون إن هذا النحو من الجمع إنما يمكن الأخذ به لو كان كل من الدليلين متكفلا ببيان أحد جزئي الحكم ويؤخذ الآخر من المفهوم، كما في مثال حد الترخص المذكور، فيقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. مثل هذا المثال إذا خفي الأذان فقصر، جاي بس الجزء من أما إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، هذا من المفهوم أخذته، النص ما جايبي. والنص الآخر إذا خفيت الجدران فقصر، ما مذكر الجزء الآخر إذا لم تخف الجدران، وإنما من المفهوم أخذته. فحينما يكون هنا النص ورد بأحد شقي الحكم والشق الآخر أخذته من المفهوم، تقدر تقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. أما نحن أما في المقام فإن كلا من جزئي الحكم مبين في النص، إذا خرج قبل الزوال أفطر، وإذا الحكم الأول بكل جزئيه منصوص، إذا خرج قبل الزوال أفطر وإذا خرج بعد الزوال أتم، الشقين كلاهما منطوقان ومنصوصان، والحكم الآخر أيضا بكلا شقيه منصوص، يعني إذا بيت نية السفر أفطر وإذا لم يبيت أتم. ومثل هذا طبعا الحكم لما يأتي بكلا شقيه منصوص يكون كالصريح، إذا لم نقل صريحا كالصريح بأن هذا هو السبب الوحيد، ما دام علق عليه الحكم نفيا وإثباتا فيكون سببا وحيدا لا يقبل أن يضم له، وهو مقتضى الجمع بأو، يعني يضم له سبب آخر، فما دام علق الحكم نفيا وإثباتا عليه كلا الشقين مذكورين النفي والإثبات، فهذا صريح بأن هذا السبب وحده لا يمكن أن يضم له سبب آخر، فإذا جاء نص آخر بسبب آخر فيكون معارضا لهذا مو يجمع بينهما بأو أو يقيد أحدهما بالآخر. فقياس هذا المورد على مورد قضية حد الترخص قياس مع الفارق، لأن هناك ورد النص بأحد شقي الحكم والآخر استفيد من المفهوم، والحكم الثاني أيضا ورد أحد الشقين بالنص واستفيد الآخر من المفهوم، فيقيد مفهوم كل منهما بمنطق الآخر. أما هنا كلاهما منصوصان، فإذا كلاهما منصوصان إذن فعلى معنى هذا سبب وحيد لا يقبل أن يضم له سبب آخر كما هو مقتضى هذا الجمع بأو. فإذا هذا الوجه إذا كان هذا يعني الوجه الرابع إذا كان هذا دليله وهذا تنظيره فهذا ليس كافيا. تقدم نحن المحقق النراقي في بعض الكلمات السابقة لما استدل على الجمع بو قال كلمتين يمكن موجودة هناك مرت علينا، قال أن الجمع بو وهو الوجه الخامس الآتي قال لا يحتاج إلى شاهد، لكن هذا الجمع بأو لصاحب الوسائل لا شاهد عليه ويحتاج إلى شاهد. هذا تذكروا أخذنا هذا الكلام حينما استعرضنا الوجوه. فهنا نريد أن ننتصر لصاحب الوسائل ونرد على المحقق النراقي وصاحب الرياض، اثنينهم قالوا نفس الكلام بهذا المغمور في هذه بعض هذه المطالب. المحقق النراقي نقل نصا ما قاله صاحب الرياض، وجاء الشيخ الأنصاري أيضا ونقل نصا ما قاله المحقق النراقي أستاذه وصاحب الرياض قبل أستاذه. فإذا هذا الوجه بأو قلنا أنه هذا رددنا أن التنظير هذا التنظير بقضية حد التلخص ما يقبله، لكن لما قال المحقق النراقي وصاحب الرياض بأن هذا الجمع لا شاهد له هنا حاولنا أن نذكر شاهدين على هذا الجمع ونرى إن كانا كافيين أو لا. الشاهد الأول مر علينا وسيأتي إن شاء الله تعالى، الجمع بين سببي الإفطار بو مختار الشيخ في المبسوط واللي هو الوجه الخامس الآتي، أي لا يرخص في الإفطار إلا إذا بيت النية وخرج قبل الزوال. فلو نقلنا هذا الجمع إلى ما بعد الزوال لعدم رجحان الأول على الثاني، يعني نقلنا إلى الصوم بدل ما إلى ما بعد الزوال نقلنا إلى الصوم، وقلنا أن شرط إتمام الصوم مجموع الشرطين أي عدم تبييت النية والخروج بعد الزوال، كانت نتيجته أن تخلف أحدهما يوجب الإفطار، وهو عين قول صاحب الوسائل قدس سره، أو قل هذا الوجه الرابع الذي نحن فيه يعني التخيير بين السببين. أشرح هذا الوجه وفكرته، لأن حتى في علم الأصول مبين، يعني جئنا بكلام الآن لم نسمعه في علم الأصول. الآن احنا عندنا قول وهو يأتي الخامس إن شاء الله، وهو قول الشيخ في المبسوط الذي قال أن سبب الإفطار ومن أراد أن يفطر فعليه أن يجمع بين السببين بو، يعني لا يفطر إلا إذا خرج قبل الزوال وبيت النية، مو أكو شي قول. هذا الخامس يأتي واحنا تقدم عرضه، وهذا الوجه الخامس من وجوه الجمع، جمع بين سببي الإفطار بو. نتدرج بالخطوات، هاي الخطوة خو واضحة زين. احنا نقول لخو ليش جمعت انت بين سببي الإفطار بو؟ انا اجمع بين سببي الصوم بو، واقول انه لا يتم صومه الا اذا خرج بعد الزوال ولم يبيت النية، ماكو ترجيح لهذا الوجه على هذا. ما ليش تجمع بين سببي الإفطار بيو؟ أنا أجمع بين سببي الصوم بيو. هاي الخطوة الثانية أجمعت بين سببي الصوم بيو، صار عندي صار لا يتم صومه إلا إذا خرج بعد الزوال ولم يبيت النية، يعني لازم هذا القول شنو؟ يعني أنه إذا خرج قبل الزوال أفطر، وإذا لم يبيت وإذا بيت أفطر، فضلا عن اجتماعهما. يعني تخلف أحدهما كافر الإفطار، صح لو لا؟ يعني تخلف أحدهما كافر، يعني هذا قول صاحب الوسائل أبو الأول. واضح هذا الشاهد شلون وصلنا له بخطوات وبمراحل. ثلاث خطوات، خطوة الأولى أنه كما جمعت أنت أيها الشيخ الطوسي بو بين سببي الإفطار، أنا أجمع بين سببي الصوم بو، لا ترجيح لهذا على هذا، ائتني أنت بدليل لماذا أنت جمعت بين سببي الإفطار بو، وكلاهما منصوصان، كلاهما الروايات صحيحة جاية بكلاهما متساوية، أنا أجمع بين سببي الصوم بو، وأقول أنه إذا خرج بعد الزوال ولم يبيت صام، وما عداه يفطر. شنو هن ما عداه؟ ثلاث حالات الباقية اللي يتخلف أحدهما أو كليهما، وهو قول صاحب الوسائل، قال إذا بيت أو سافر قبل الزوال أفطر، فضلا عن كليهما طبعا. فهذا قول صاحب الوسائل. فقول صاحب الوسائل باختصار إذن هو لازم الجمع بو بين سببي الصوم، وهو حر كما أنت جمعت بين سببي الإفطار بو. هو لم يعبر طبعا صاحب الوسائل، لكن قلنا نحن يعني الحمد لله بالتأمل قدرنا بخطوات نوصل لقول صاحب الوسائل. والآن أيضا صارت عندنا يعني فالتفتنا على شيء يمكن حسب علمي في عدد طلاعي بالأصول ما موجود هذا، يعني سألقينا إذن علاقة بين الجمع بو والجمع بأو. بعلم الأصول يعرض الجمعان وكأنهما مستقلان متباينان، سألقينا علاقة، طلع الجمع بو هنا يؤدي إلى جمع بأو هنا، والجمع بو هنا يؤدي إلى الجمع بأو هنا، طلع الجمع بو وأو يعني أكو علاقة بينهما. هاي لسه شفناه، أجمعنا بو بين سببي الصوم فأنتج لي جمعا بأو بين سببي الإفطار. فهذا إذا المطلب يعرض بالأصول وكأنهما شيئان متباينان لا علاقة لأحد بالآخر، الجمع بو والجمع بأو. لا لسه شفنا أكو علاقة، وأن أحدهما يؤدي الآخر، لكن اللي حال يختلف. الآن إذن هذا شاهد مقابل ما قاله صاحب الرياض والمحقق النراقي، قال أن الجمع بأو لا شاهد عليه، لكن الجمع بو مو بس يوجد شيء، يقول لا يحتاج إلى شاهد. هذا كلام اللي نقلناه عن صاحب الرياض والمحقق النراقي لما عرض جمع المبسوط، وهذا جمع المبسوط يعني الجمع بو بين سببي الإفطار. فهذا الشاهد الأول إذا لصاحب الوسائل. الشاهد الثاني لصاحب الوسائل أيضا نستطيع أن نقوله، وهو ثانيا على فرض فشل محاولات الترجيح والجمع بين الطائفتين ووقوع التعارض، فيكون العلاج على بعض المباني التخيير في الأخذ بأحدهما من باب بأيهما أخذت، بين قوسين نصلما بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فقد يكون هذا الوجه الآخر لصاحب الوسائل، أنه تعارضت عند الروايات ولم يرجح أحدهما على الآخر، وهو مبناه كما نعلم في باب التعادل والتراجيح تعرض بين الأدلة، واحد يقول بالتعارض يصير تساقط ونرجع إلى عمومات أو وصول عملية، واحد يقول بالتخير، فلعل مبنى أنها الطائفتين تعارضتا، فإذا تعارضتا تتخير بينهما بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فهنا طائفة تقول إذا خرج قبل الزوال أفطر، وهنا طائفة تقول إذا بيت أفطر، تعارض في بعض ما تعارض، نأخذ بالتخير إن شاء الله. وهو قول صاحب الوسائل أنه إن خرج قبل الزوال أفطر بغض النظر عن النية تبيت أو عدم، وإن بيت النية أفطر بغض النظر عن قبل الزوال وبعد. فالرجل تعارضت عند الطائفتان، لا يقول بالتساقط، يقول بالتخيير، وهذا في تعارض الأدلة الشرعية موجود هذا، والإمام عليه السلام قال مثل هذا الكلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فإذا هذا شاهد ثاني الآن، وجدنا لصاحب الوسائل قدس سره، أو قل لي هذا القول يعني أحد القائلين صاحب الوسائل، ما فحصت الأقوال وأشوف هل يوجد غيره أو لا، بس أحدهم صاحب الوسائل، واللي ذكر بالاسم صاحب الرياض، صاحب المستند المحقق النراقي لم يسمي صاحب الوسائل، قال خلافا للجمع الذي قال به بعض المتأخرين من الجمع بأو، لم يذكره، لكن هو نفس النص مال صاحب الرياض، بالرياض مصرح أنه صاحب الوسائل، وفعلا هو صاحب الوسائل، عنون الباب كما قلنا، عنون أنه هو السفر قبل الزوال أو كذا، يعني هو عنوان اللي هو يفتي به عنوان الباب. إذن الآن هذا الوجه الرابع الآن، وهو الجمع بأو بين سببي الإفطار لصاحب الوسائل، وجدنا له أكثر من شاهد، لكن هل هذا الشاهد معتمد أو لا؟ هذا الآن خلينا نؤخر شوي، لأنه مرتبط بالوجه الخامس الآتي، وهو الجمع بو، فخلينا نشوف الوجه الخامس هو الجمع بو، وحتى نناقشهم حينئذ سوية. بس الآن هذا الذي قاله المحقق النراقي وصاحب الرياض من أن هذا الجمع لا شاهد له، قال فينا أكثر من شاهد، لكن تقييم هذين الشاهدين نؤخر، لأن النقاش إلى حد ما مشترك كما رأينا، متداخل مع الجمع بو. فالآن إذا وصلنا إلى الوجه الخامس، وهو قول الشيخ قدس سره في المبسوط، اللي ما هو الأخذ أيضا بكل الشرطين في جانب الإفطار، ولكن بضمهما وجمعهما بو، ويكون كل منهما جزء السبب. هناك سببين على نحو البدلية والتخير، الجمع بأو، هنا لا، كل واحد جزء العلة، بحيث إذا انضم تحصل العلة التامة، فيكون على هذا شرط الإفطار ماذا؟ تبييت النية والخروج قبل الزوال معا، فإذا تخلف أحدهما أو كلاهما وجب إتمام الصوم، وهو كما قرأنا بالأقوال قول مدرسة الشيخ الطوسي في المبسوط. مثل هذه الأشكال طبعا من الجمع، سواء لم يعبروا بس أكيد منطلقة من شعور هذا الذي عبر عنه في الأصول بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فهو بعد أن وجد الطائفتين صحيحة سندا ومعتبرة، فبالتأكيد يحاول أن يجمع بينهما، فمثل هذا الجمع يكون دليل غالبا وإن لم يعبروا، لكن هذه المنطلقات النفسية الموجودة للاستدلال، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. لكن طبعا هذه القاعدة يجب أن تكون، يعني هنا مناقشتين تكون على هذا القول، المناقشة الأولى أن هل هذا الجمع ممكن أم لا، نقول أيضا لا يصح هذا الجمع، أو قل تأباه نصوص الطائفتين. لماذا؟ لأن كلا نفس الكلام اللي قلنا بأو، نفس يعني الفكرة مو بنفس بالدقة، لماذا هذا الجمع تأباه النصوص؟ لأن كلا من الشرطين قد ذكر بجزئيه نفيا وإثباتا، وهو صريح في كون هذا الشرط يعني الزوال سببا تاما للإفطار والصوم، ولا يقبل الانضمام إلى أي سبب آخر كالذي قلناه عن الجمع بأو. يعني أنه مثل حالة إذا ذكر كلا شقين الحكم اثنين مرصوصين، إذا سافر قبل الزوال أفطر، وإذا سافر بعد الزوال صام، هذا يوحينا بأمرين، أولا أن هذا شرط وحيد فلا يقبل انضمام على نحو أو، أولا لأنه معلق الحكم عليه نفيا وإثباتا، فمعنى ماكو غيره، لو أكو غيره ما تعلق النفي عليه الارتباط بآخر، فمن يجن شقي الحكم منصوصين مو بالمفهوم، هذا نستفيد منه فائدتين، الأولى أن هذا شرط وحيد فلا يمكن ضم آخر بأو بعد، وأنه شرط تام فلا يقبل ضم آخر إليه بوه، يعني من الضم بوه يعني كل منه جزء العلة، والحال وعلة تامة بدليل معلق الحكم عليه نفيا وإثباتا. فمثل حالتنا إذا لا تقبل ضم أي سبب آخر لكل منهما، لا بأو لأنه سبب وحيد، ولا بو لأنه سبب تام مو جزء إلا حتى الضم له جزء إلا آخر. فإذا هذا الكلام اللي قلناه شو رددنا به على الوجه الرابع أو الرد به على الوجه الخامس، ولماذا؟ لأنه كلا الشقين الحكم موجودين، إذا سافر قبل الزوال أفطر وإذا سافر بعد الزوال أتم، يعني قضية الزوال هي العلة الوحيدة والمنحصرة بدليل تعليق الحكم عليها نفيا وإثباتا. كذلك إذا بيت النية أفطر وإذا لم يبيت صاب، يعني التبييت هو السبب الوحيد والمنحصر ولا يقبل ضم أي سبب آخر. فإذا ورد دليل بسبب آخر معناه يقع التعارض بينهما، مو جمع بوي وأو، فهذا الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح لكن ضمن قواعد العرفية التي يقبله أهل المحاورة وليس الجمع التبرعي. ومثل هذا الجمع التبرعي تأباه النصوص، النصوص ما دام ذكرت كلا شقي الحكم فإذن هو سبب وحيد ومنحصر وتام. هذا إذن الملاحظة الأولى بأن هذا جمع تبرعي تأباه النصوص. لماذا؟ لأن قلنا كلا الشقي الحكم منصوصان. الملاحظة الثانية على هذا الوجه الخامس إن أصحاب هذا القول لن يبينوا لنا الوجه في اختيار الجمع بين السببين في جانب الإفطار، ولم يجمعوا بينهما في جانب الصوم، فيشترطون الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النية معا لوجوب إتمام الصوم. ولماذا جمعت بين سببي الصوم بوا؟ هو اجمع بين سببي الإفطار بوا الشيخ الطوسي في المفصول، هو اجمع بين سببي الصوم بوا وقل لا يجب إتمام الصوم إلا إذا خرج بعد الزوال ولم يبيت. شنو وجه الترجيح لأحدهما على الآخر؟ فالملاحظة الثانية أنه ترجيح بلا مرجح، وتظهر الثمرة وين؟ طبعا في تخلف أحدهما. فإن جمعت بين سببي الإفطار بوا كان تخلف أحدهما كافيا للصوم، وإن جمعت بين سببي الصوم بوا كان تخلف أحدهما كافيا للإفطار. فطبعا تظهر الثمرة في هذا، ولا بد أن تحدد من موقفك من هذا أو هذا. إلى الآن لم يبين لنا، لم يبين نعم صاحب الرياض والمحقق النراقي وجها لذلك. هنا توجد تعليقات للشيخ الأنصاري قدس سره على صاحب الرياض والمحقق النراقي، وهو يسمي المحقق النراقي بعض مشايخنا ويسمي صاحب الرياض بعض مشايخ مشايخنا، لأن الجيل الأسبق على المحقق النراقي. نتذكر الكلام الذي قاله هذان العلمان صاحب الرياض والمحقق النراقي عن هذين الوجهين الرابع والخامس، الوجه الجمع بأو لصاحب الوسائل والجمع بو للمبسوط. قال هناك، هذا ذكرناه في حين لما ناقشنا الوجوه، أيد دعم هكذا ماذا بدنا نقول وجه الجمع بو، قال بأنهما دليلان، النسبة بينهما عموم من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر. قال هذا وجه الجمع في المبسوط، أنه هنا يقول إذا بيت النية أفطر وإذا لم يبيت صام، وهنا يقول إذا سافر قبل الزوال أفطر وإذا لا، يتعارضان في مورد التعارض نقيد كل منهما بالآخر فيكون الجمع بوجه. قال هذا وجهه، يقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، ومثله لا يحتاج إلى شاهدين، هو هذا مقتضى النصوص هكذا، بخلاف الجمع السابق لصاحب الوسائل بالاكتفاء بأحدهما فإنه يحتاج إلى شاهد. والآن علمنا أنه في حدود كلامهم اثنينهم ما عندهم شاهد، اثنينهم متساوين. بس خلينا نمضي الآن مع الشيخ الأنصاري في مناقشته لهما. فالآن إذا المطلب خنثبته حتى نشوف احنا ماذا نريد أن نقول. الآن نريد أن ننقل مناقشة الشيخ الأنصاري لاستدلال صاحب الرياض والمحقق النراقي على قول الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط اللي جمع بين سبب الاستهتار بو هذان العلمان قال هذا على مقتضى القاعدة، هذا الجمع بو لأنهما دليلان بينهما عموم وواجب، ففي مادة الاجتماع يقيد كل منهما بالآخر فينضم إليه ويصير الجمع بو. قال لكن الجمع بأو الذي لا شاهد له ويحتاج إلى شاهد ولا شاهد له، هذا الذي قاله صاحب الرياض وصاحب المستند للاستدلال على قول الشيخ في المبسوط. الشيخ الأنصاري وصف هذا القول بأنه لم نقف له على مستند. زين، احنا طبعا قلنا الآن بعد بس ويا الشيخ الأنصاري نمشي، وإلا سنذكر إن شاء الله تعالى أكثر من مستند لهذا الوجه. وعلق قدس سره على استدلالهما الذي قاله بأنه يقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، قال إنه استدلال عجيب، لأن العامين من وجه إذا كانا متعارضين فالجمع بينهما بتقييد عموم كل منهما بخصوص الآخر من المحالات العقلية، لأنه جمع بين النقيضين. فهذا الكلام إذن استدلال عجيب من هذين العالمين اللي هما مشايخة. شيخ الشيخ الأنصاري درس في كربلاء عند هذه المدرسة، مدرسة صاحب الرياض ومدرسة المحقق النراقي، فيقول هذا استدلال عجيب منهما، لأن العامين من وجه إذا كانا متعارضين فالجمع بينهما بتقييد عموم كل منهما كما قال صاحب الرياض المستند بخصوص. بيّن مثال يرجع على كتاب الصوم للشيخ الأنصاري إما مستقلا أو ضمن الموسوعة الكاملة، يلقى هذا في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري صفحة 261، ذكر مثالا، والمثال حقيقة لم يكن منطبقا، يعني لم يستطع أن يبين لنا هذا المحال العقلي في هذا، لكننا نحن إن شاء الله سنوضحه كيف يؤدي هذا إلى جمع بين النقيضين. فالتحقيق إذن ما هو التحقيق يا الشيخ الأنصاري إذا لا تقيد أحدهما بخصوص الآخر؟ قال فالتحقيق أن اللازم في تعارض العامين من وجه حمل عموم أحدهما وظهوره على خصوص الآخر ونصوصه وإبقاء الآخر وظهوره على حاله، مو يقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر. هذا يلزم اجتماع النقيضين ومحال عقلي، هذا لا تقيد أحدهما بخصوص الآخر والآخر يبقى على حاله، ما تقيد العكس. سنبين إن شاء الله وجه التناقض، نريد نمشي يا شيخ الأنصاري الآن. واضح إذا تسلسل الفكرة كالرياضيات، هذا الحكي إن شاء الله يواجهنا ترى في هذا البحث أشبه بالرياضيات، يعني فنحتاج إن شاء الله إلى مزيد من التركيز وحصر الذهن. وهذا على كل إن إحنا الذي اخترناه، وهذا الشاعر يقول اخترنا فقه الخلاف، فلذلك ترى بحثنا على من غير البحوث الأخرى ساحة لصراع، ولسنا مسؤولين نحن عن ذلك. الآخرين يذكر المسألة يجيب الروايات عليه، وربما يناقش السيد الخوئي أو يناقش المستمسك، وما يحتاج يزيد من هذا، وبحث استدلالي. احنا جنينا على أنفسنا واخترناه فقه للخلاف، فجعلناه ساحة لصراع الأساطين كلهم من الأولين والآخرين. زين، فإذا الآن هذا هو الذي قاله الشيخ الأنصاري، قال هذا كلامكم محال، تقيدون كل منهما بالآخر، هذا يلزم محال عقلي. سنبينه وسراجع أنت قلنا بكتاب الصون شغل صفحة 160، شوفوا إن كان استطاع أن يبين الفكرة بوضوح. إحنا إن شاء الله نبين شون يصير معها العقلي، وأعتقد وربما واضح عندكم. فإذا ما هو الحل أي شخص؟ قال نعم، تقيد أحدهما بالآخر، تقيد عموم أحدهما بخصوص الآخر وتترك الآخر على حاله، مو هم تقيد عموم الآخر بخصوص الأول. هذا إشكال الشخص، وهو كما ترى هم لا يريدان غير هذا المعنى، هما يريدان هذا المعنى. يعني أشبه هذا إشكال لفظي لما قال يقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، يعني إما هو تسامح بالتعبير، وإما هم ذكر القاعدة الكلية، يعني أننا أزاء هذا التعارض ماذا نفعل؟ يقول إما هكذا يريدان، إما أن نقيد عموم هذا بخصوص هذا، أو نقيد عموم هذا بخصوص هذا. فعبر يقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، بدليل هم علي من طبقوا هذا الكلام على جمع الشيخ الطوسي، وجمع الشيخ الطوسي هو قيد عموم أحدهما بالآخر، وذكر التقييد الآخر وهو التقييد صاحب الوسائل كقول آخر مقابله. فملتفتين هم أنه عندنا تقييدين الآن، إما نقيد عموم هذا بخصوص هذا وهو قول الشيخ بالمبسوط، أو نقيد عموم هذا بخصوص هذا وهو قول صاحب الوسائل. فهم أيضا يريدان هذا الذي قلته أي الشيخ الأنصار، واضح من تطبيقهم على المورد. ما دمجوا بين اثنين، لا لا فرقوا، قالوا نحن أمام قولين، قول للشيخ المبسوط وهو كأنه قيدت، هذا كله سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. مثلا تقول هذا إشكال الشيخ الأنصاري وجعل استدلال عجيب ومحالات عقلية، لا لم يغب عن بالهم، ما هو مرادهم هذا؟ واضح من النص ليقولون أنه عندنا قولين الآن، قول للشيخ المبسوط يجمع بين سببي الإفطار بوه، وقول لصاحب الوسائل يجمع بين سببي الصوم بوه، عفل أو حتى لا، لأنه قلنا هي نتيجة هذا، خلينا نقولها بهالوضوح، بهالوضوح خلنا نعوف كلمة الوسائل يقول جمع بين السببين بأولين، قلنا هي من ناتجة من الجمع بين سببي الصوم بوه. فعندنا قولين، لو نجمع بين سببي الإفطار بوه وهو الشيخ المبسوط، لو بين سببي الصوم بوه وهو الذي أدى إلى قول صاحب الوسائل. فهما يميزان بوضوح أنه لو نرتكب هذا التقييد وينتج قول المبسوط، لو نرتكب هذا التقييد وينتج قول صاحب الوسائل، لكن هذا القول ما للمبسوط شاهد وياه، أو قول صاحب الوسائل لا شاهد معه. فإذنهم لم يقولا بارتكاب كلا التقييدين معا، حتى يقول عنهما الشيخ الأنصاري بأنه استدلال عجيب ومحالات عقلية. فهو إما تسامح بالتعبير، قالوا يقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، إما تسامح بالتعبير، أو ذكر القاعدة الكلية قبل تطبيقها على أحدهما، أنه أنت أمام تصرفين، إما تقيد عموم هذا بخصوص هذا، أو تقيد عموم هذا بخصوص هذا. عبر عنها بهذه الكلمة، وإلا هم يميزان أنه لو ترتكب هذا التقييد اللي سوى الشيخ الطوسي، لو هذا التقييد اللي سوى صاحب الوسائل. فهذا إذن إشكال لفظي حتى لا نتصور أنه كيف مثلا يغفل مثل هذين العالمين، محقق النراقي وصاحب الرياض، ويقول لا، إشكال لفظي هذا ملتفتا جيدا هم لما يريدان أن يقولا، وواضح من تطبيقهم على المطلب. جعل قول صاحب المبسوط الشيخ الطوسي هنا، ودافع عنه وجعله مقابلة قول الوسائل، وهو هذا التقييد وهذا التقييد، فهم مرتكب التقييدان معا، تقييدين معا. لا، واضح هم يدافعون عن تقييد هو صاحب المبسوط ويردون على تقييد آخر. هذا إذن كان له تحكي ما زلت رموز وطلاسم، وشو يريد حكي أوضح من هذا. فلذلك نقول بيان ذلك منها تبدي الرياضيات التفصيلية، تلك يبدو رياضيات إجمالية، ولا بس أخذنا منها فكرة إجمالية، خلنا نبدأ الآن بالرياضيات التفصيلية. نقول فيها إن كل من الطائفتين أفادت قضيتين، فاجتمعت عندنا أربع قضايا، ندرجها ما هي؟ أولا إذا سافر قبل الزوال أفطر. القضية الثانية إذا سافر بعد الزوال أتم صومه. القضية الثالثة إذا بيت النية وسافر أفطر. والقضية الرابعة إذا لم يبيت النية وسافر أتم صومه. هاي نخليها الأربع قضايا ماثلة أمامنا، لأن حتى نقدر إن شاء الله لما نناقش صور التقييد بينها ونقول قضية الأولى الثانية الثالثة الرابعة نحافظ على تركيبها. فالآن إذا أربع قضايا عندنا، من كل طائفة أخذنا قضيتين. الطائفة الأولى بها قضيتين، إذا سافر قبل الزوال أفطر وإذا سافر بعد الزوال أتم. والطائفة الثانية بها قضيتين، إذا بيت النية أفطر وإذا لم يبيت النية صام. أربع قضايا. القضايا هذه وهذه القضايا لا تعارض بينها في نفسها، إذ لا مانع من كون حالة معينة كالصوم والإفطار لها أكثر من سبب، أو يشترك فيها أكثر من سبب، وإنما التعارض يقع بين إطلاقات بعضها مع بعض. هذا هو أيضا واضح. لو كنا نظرنا كل قضية على حدة ما المانع منها؟ إذا بيت النية أفطر، إيه بالعافية عليك. وإذا سافر قبل الزوال أفطر، بالعافية عليك. إذا سافر بعد الزوال صام، جزاك الله خير. إذا كل وحدة على حدة خو ماكو تعارض بينها. تعارض من نشأ؟ نشأ من الأخذ بإطلاقات بعضها مقابل إطلاقات بعض. يعني سالقضايا ماثلة أمامكم، شوف الأولى إذا أخذتها على إطلاق، إذا سافر قبل الزوال أفطر مطلقا سواء بيت أو لم يبيت، فتعارضت مع القضية الرابعة اللي تقول إذا لم يبيت النية أتم صومه. فبالإطلاقات بعض القضايا تتعارض. أو أخذ الثانية، إذا سافر بعد الزوال أتم صومه مطلقا، يعني سواء بيت أو لم يبيت، فتتعارض مع الثالثة. الثالثة تقول إذا بيت أفطر، أنت تقول إذا سافر بعد الزوال أتم، يعني إذا سافر بعد الزوال أتم مطلقا سواء بيت أو لم يبيت، أنت بالثالثة تقول إذا بيت أفطر. فالتعارض من نشأ؟ إذن من الأخذ بإطلاقات بعضها مع بعض. وكذلك أيضا إذا أخذت إطلاق الثالثة يصير عكس الثانية، وإذا أخذت إطلاق الرابعة يصير عكس الأولى. الثالثة شو تقول؟ إذا بيت النية وسافر أفطر، يعني مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. يعني أنت بالقضية الثانية تقول إذا سافر بعد الزوال أتم. فالتعارض صار إذن بعد الزمن الرابعة أيضا تقول إذا لم يبيت النية وسافر أتم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. ويا من تعارضت؟ ويا الأولى. الأولى تقول إذا سافر قبل الزوال أفطر، وأنت تقول إذا لم يبيت النية أتم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. فصار إذن بين الرابعة والأولى إطلاق الرابعة والأولى. قلنا في نفسها لا تعارض، شنو المانع؟ ألتزم تبيت النية سبب للإفطار، قبل الزوال سبب للإفطار، بعد الزوال سبب للصوم، ماكو مانع. إنما نشأ التعارض نتيجة الأخذ بإطلاقات الروايات، ووجدنا أن الأولى والرابعة تتعارض بإطلاقاتها، والثانية والثالثة تتعارض بإطلاقاتها. إذن هاي صار خطوات إلى الآن من الرياضيات إن شاء الله واضحة. وجوه الجمع المتصورة هنا أربعة، وجوه الجمع المتصورة أربعة. الوجه الأول أن نقيد الأولى بالرابعة ونقيد الثالثة بالثانية، فتكون حصيلة التقييد الأول إذا سافر قبل الزوال أفطر إلا إذا لم يبيت. سواء إذا الآن قيدنا الأولى بالرابعة، الأولى اللي تقول بها إذا سافر قبل الزوال أفطر، نقول لك لا مو مطلقا إلا إذا لم يبيت. لأن عند الرابعة تقول إذا لم يبيت صامه، فقيدت الأولى بالرابعة، هذا واضح، وبعد إيش قيدنا الثالثة بالثانية، هذا التقييد الثاني. وحصيلة التقييد الثاني اللي هي الثالثة بالثانية، إذا بيت السفر أفطر إلا إذا خرج بعد الزوال. قيدنا الثالثة بالثانية. ماذا كانت الثالثة؟ إذا بيت النية أفطر، قلنا له مو مطلقا إلا إذا سافر بعد الزوال. فقيدنا إذن الأولى بالرابعة وقيدنا الثالثة بالثانية وكما هو واضح. ونتيجة هذين التقييدين الجمع بين سببي الإفطار بو، فلا إفطار إلا إذا بيت نية السفر وخرج قبل الزوال، وهو قول الشيخ في المبسوط الذي نحن بصدده. هاي الصورة الأولى من التقييد، باوع الأمثلة إذا نرجع نقراها لأن مكتوبة أمامكم. شوف القضية الأولى، إذا سافر قبل الزوال أفطر، اللي كان إطلاقها يسوي مشكلة ويا الرابعة، قلنا له نقيد إطلاق الأولى بالرابعة، فجعلناها النتيجة إذا سافر قبل الزوال أفطر، نعم إلا إذا لم يبيت، يعني التبييت أيضا شرط، هذا معناه، معناه مو بس قبل الزوال سبب للإفطار، لا لا إلا إذا لم يبيت، فإذا بيت نعم يفطر، يعني كأنه جمع معناه صار أن الخروج قبل الزوال وتبييت النية شرط للإفطار، وهذا ماذا قول من؟ قول الشيخ في المبسوط. فهذا إذن الصورة الأولى للتقييد. الثانية، الصورة الثانية عكس هذا الجمع، بأن نقيد الرابعة بالأولى. هذا جيد أن تكتبوه حتى إن شاء الله يعطيكم فرصة للتأمل أكثر. عكس هذا الجمع بأن نقيد الرابعة بالأولى والثانية بالثالثة، فتكون حصيلة التقييد الأول نقيد الرابعة بالأولى، يعني الرابعة ما نأخذها على إطلاقها، نقيدها بالأولى. شو يصير؟ يصير إذا لم يبيت نية السفر أتم إلا إذا سافر قبل الزوال، قيدنا الرابعة بالأولى. وحصيلة التقييد الثاني إذا خرج بعد الزوال أتم إلا إذا بيت نية السفر. فتلاحظ أن الآن ماذا صار عندنا؟ عكس القول الأول، صار عندنا أن سبب الصوم مو واحد وحده، وإنما يجتمع بواحد. لاحظ عكس ذاك، لأنه عندنا القضية الرابعة، القضية الرابعة إذا لم يبيت النية أتم صومه، قلنا لا لا مو مطلقا إلا إذا بيت، يعني عدم التبييت ينضم إلى بعد الزوال. فالنتيجة صار حصيلة هذا، ونتيجة هذين التقييدين الجمع بين سببي الصوم بو، صرت إتمام الصوم متى أخذ على إطلاقه لابد أن تضم السببين، ونتيجة هذين التقييدين الجمع بين سببي الصوم بو، فلا يجب إتمام الصوم إلا إذا خرج بعد الزوال ولم يكن مبيتا النية، وهو يؤدي إلى قول صاحب الوسائل قدس سره، لأن قلنا صاحب الوسائل عليه من مبني على هذا، أنه الجمع بين سببي الإفطار بأو هو مقتضى الجمع بين سببي الصوم بو، الجمع بين سببي الصوم بو يعني التخلف أحدهما كافي الإفطار، يعني هو الجمع بأو. وهو يؤدي إلى قول صاحب الوسائل قدس سره، لأن تخلف أي من السببين أو كليهما يوجب الإفطار بناء على هذا الجمع. الآن نقدر نشرح المحال العقلي الذي قاله الشيخ الأنصاري فعلا أن جمع بين هذين التقيدين محال عقل، لأن مقتضى الصورة الأولى الجمع بين الصورتين أن تخلف أحدهما كاف للصوم، ومقتضى هذا التقييد الثاني تخلف أحدهما كاف للإفطار، فشون تجمعهم ذنب جمع واحد؟ ستضح المحال. وهاي الجملة تلقوها في المستمسك، لكن طبعا لم يشرح المستمسك كل هذا الكلام. الآن صارت هاي الكلمة السهل يرجع المستمسك عنده ويلقاها، صار واضح هسه عند هذا المستمسك بدرجة من درجات تبع الشيخ الأنصاري في هذا الكلام، يعني في المحال. في المستمسك اللي عنده المجلد الثامن صفحة 416 أنطيكم النص الذي قاله، ولكن طبعا بعد أن وضحت الآن الصورة أمامنا صرنا نقدر نفهم هذا الكلام عن لزوم التناقض. شنو لزوم التناقض؟ لماذا يلزم التناقض؟ قال للزوم التناقض، فإن مفاد التقييد الأول، يعني الصورة الأولى اللي شرحنا، لأنه التقييد الأول تعبير ليس دقيق، طبعا ليس دقيق هو معذور لأنه ما عنده هذا الشرح، لكن نحن رأينا أن كل صورة بها تقييدين، فالتقييد الأول قصد الصورة الأولى، لأن كل صورة شبنا التقييدين بها، فالتعبير بالنسبة لنا بالتقييد الأول ليس دقيقا. هلا كن قل في الصورة الأولى للزوم التناقض، فإن مفاد التقييد الأول يعني الصورة الأولى اعتبار أمرين في الإفطار وكفاية عدم أحدهما في الصوم، ومفاد الثاني الصورة الثانية اعتبار عدم كل منهما في الصوم وكفاية أحدهما في الإفطار، فيتعين إما البناء على الأول يعني الصورة الأولى لو تلتزم به هو قول الشيخ المبسوط، أو على الثاني وهو قول صاحب الوسائل، وإذ لا مرجح لا مجال للبناء على أحدهما لأنه بلا شاهد. فالآن إذا صار واضح المحال الذي قصده الشيخ الأنصاري، وأيضا اللي هذا الكلام الذي ذكره صاحب المستمسك، لأن صاحب المستمسك تبع الشيخ الأنصاري في هذا المطلب. بقيت عندنا الصورة الثالثة والرابعة، الوقت يبدو أدركنا، إن شاء الله أنتم بعد، لأن هي مسألة قلنا يعني قسمة منطقية عقلية بينهما أربع صور متصورة، الآن ذكرنا اثنين منها وبقيت الثنتان ثم الترجيح بينها بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.